إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين آمين 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 ثم أما بعد يقول ربنا عز وجل في سورة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن صحيح إن شاء الله من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها سورة وحديث تكلم ربنا في السورة عن نعم امتن بها على أهل مكة الشبع من بعد الجوع والأمن من بعد الخوف وفي الحديث يظهر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيم فضل الله عليك أيها الإنسان لو أحياك آمنا، نعمة الأمن نعمة يفتقدها العالم في هذه الآونة، كأن العالم على برميل من براميل البارود، في كل مكان أشلاء ودماء وقتلى وتفجيرات، تفجيرات في إندونيسيا، تفجيرات في الفلبين، تفجيرات في لندن، تفجيرات في الجزائر، تفجيرات في اليمن، تفجيرات في المملكة العربية السعودية، تفجيرات في مصر، تفجيرات في حي الأزهر، تفجيرات في حي السيدة عائشة، تفجيرات في ميدان التحرير، وأخيرا والله أسأل أن تكون آخرة، تفجيرات في مدينة شرم الشيخ. العالم الآن افتقد نعمة الأمن، الواحد يخرج في طريق يخاف أن لا يرجع، يخاف أن يتحول إلى أشلاء أو يتفحم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا أن الله عز وجل أمرنا بحقن الدماء وألا نسيل قطرة الدم إلا بحقها، الله هو خالق الإنسان وهو واهب الحياة، ولا يحق لأحد كائن من كان أن يقتل إنسانا إلا بحق. أرواح العباد عزيزة ودماء الخلق غالية، وأعظم دين جاء بالسلامة وجاء بالسلم هو الإسلام، والآن يحاول أعداء الإسلام أن يسموا الإسلام بأنه وحشية وبأن أهل الإسلام إرهابيون ودمويون، وهذه التفجيرات الغبية تعتبر بالنسبة لهم فرصة لا تعوض ليؤكدوا بها ما يذهبون إليه. والإسلام بريء من هذا الذي يحدث، الإسلام بريء من هذا الذي نسمع عن هذه التفجيرات المروعة التي شاهدناها وسمعنا بها وقرأنا عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة. الإسلام بريء منها كل البراء. الدماء عندنا عزيزة وغالية، قال الله عز وجل في قرآنه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا موسى بن عمران أنكر على الخضر عليهما السلام بأشد الإنكار لما رآه قتل طفلا بغير ذنب. قال له موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، منكر باطل. وهذا موسى عليه السلام عندما قتل إنسانا قتل خطأ ماذا قال؟ الآية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال إيه؟ قال: هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. الله عز وجل بين لنا في قرآنه أن دماء العباد غالية وأن أرواح الخلق عزيزة. وهل هناك دين يحقن الدماء ويعرف قيمة الحياة كدين الإسلام؟ قلنا سابقا مما يدلل على أن دماء العباد لها حرمة في الإسلام أن الله عز وجل حرم عليك أن تقتل نفسك ولو كان قتلها في طاعة. أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي، وأعل البيهقي سنده ومتنه وصححه الألباني في الإرواء، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، فخرج إلى ذات الرقاء، إلى ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل. قال عمرو: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حرام تقتل نفسك ولو كان في طاعة، إلا أن تضع نفسك في موطن الموت، في الغزو، في المعارك، إنما تذبح نفسك. سبحان الله العظيم. أخرج أبو داود والدارقطني والبيهقي وضعفه، لكن حسنه الألباني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم نام فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. المية موجودة، تتيمم ازاي؟ فاغتسل فمات. قال جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي الجهل، يعني فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الله، هذا الحديث مع هذا الحديث يبين لك أن الإسلام حرم عليك أن تقتل نفسك ولو كان ذلك في طاعة، ذلك لأن أرواح العباد غالية ودماء العباد عزيزة. ألا ترون أن الله حرم على الحائض أن تصوم، وحرم على المرأة النفساء أن تصوم؟ ولو كان صومك في سفر سيفضي بك إلى الهلكة فصومك حرام؟ كل ذلك لماذا؟ تهلك نفسك في طاعة؟ لا بأس أن تصوم في السفر، لكن أنا مريض، لو صمت في السفر سأموت، سيزداد المرض، صومك حرام. جسدك أنت لا تملكه، حياتك ليست من أملاكك، الحياة غالية عند الله، الأرواح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدلل على عظمة الإسلام في صيانة أرواح العباد أن الله سبحانه أباح لك أن تأكل في المخمصة ما حرمه عليك في الرخاء، إلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الله، أنا في سفر ضللت الطريق، نفذ الطعام والشراب، بحثت قدر الإمكان عن طعام وشراب حلال فلم أجد، أشرفت على الموت ثم وجدت لحم خنزير، أيحل لي أن آكل منه؟ نعم. وجدت خمر، أيحل لي أن أشرب منه؟ نعم، بالقدر الذي يسد الرمق ويمسك عليك الحياة. يدوب حاجة كده لقيمة، ما في شبع. سبحان الله، في دليل أدل من هذا على عظمة الإسلام في صيانة أرواح العباد؟ يقول في المخمصة: قل ميت حتى لا تموت، كل ما حرمته عليك في الرخاء هو لك حلال في المخمصة. بل من وجد ما يمسك به الحياة في المخمصة وأبى أن يأكل فقد مات على معصية، لأن الله أحل له ذلك في هذه الظروف، فكيف حرم على نفسه ما أحله له الله؟ ومما يدلل على عظمة الإسلام في صيانة أرواح العباد أن الله أباح لك وأنت المؤمن أن تقول كلمة الكفر لو تيقنت أنك إن لم تقلها ستقتل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. راجل كافر أسرك، وضع السكين على عنقك، وضع فوهة مدفعه في جبينك، قل كلمة الكفر وإلا قتلتك. لو أخذت بالعزمة فأنت شهيد، ولو أخذت بالرخصة فلا إثم عليك ولا تثريب. هل هناك دليل أدل من هذا ندلل به على عظمة الإسلام في صيانة أرواح العباد؟ ومما يدلل على عظمة الإسلام في صيانة دماء وأرواح العباد أن الله حرم على العبد أن ينتحر. روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز به في يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. سبحان الله. روى البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الإسلام أعظم دين يصون أرواح العباد، جاء ليحفظ علينا كليات خمسة: الدين والعرض والعقل والدماء والأموال. السنة فيها عشرات الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا تزول، هذا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اسمع الحديث اللي جاي ده يشيب. روى الترمذي في سننه وصححه المنذري والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. سبحان الله العظيم. بل إن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، ماله وعرضه. تخيل الكعبة في الطربة، ده أهون على الله من قتل مسلم. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. بل اسمع إلى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. النبي بيقول أنا بريء منه. من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه البخاري. وقال من أشار إلى أخيه بحديدة بيهزر، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأمه وأبيه. ومن نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. الأحاديث بالجملة، قال صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، شوف بالتحريض حتى بنص كلمة، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، قال مجاهد كأن يقول أق، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة في شهركم هذا ذي الحجة من الأشهر الحرم، في بلدكم هذا مكة البلد الحرام. وقال رسولنا فيما رواه البخاري كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث كثيرة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والقضية مش في شأن دماء المسلمين وفقط، حتى في شأن دماء غير المسلمين. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدماء الحرام بغير حلها. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، مش مسلما، واحد كافر بيننا وبينه عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حتى دماء الكفار المعاهدين حرام، دماء الكافر المستأمن حرام. روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فمن أخطر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا سنة. تخيل واحد كافر دخل في أمان مسلم، أمام مسلم تاني قتل الكافر المستأمن، القاتل ده ربنا لعنه والملائكة بتلعنه والناس من أهل الصلاح يلعنونه، وفي الآخرة لن يقبل ربنا منه عمل لا فريضة ولا نافلة. المسألة هينة، الدماء عزيز وأعظم دين جاء لصيانة أرواح العباد هو الإسلام. الآن لما تحدث هذه الحركات الغبية كهذه التفجيرات التي كانت في شرم الشيخ، الآن الكفار يدندنون بهذه الحوادث على أن الإسلام دين إرهاب ودين وحشية وأهل همج. لا لا، إن أعظم دين هو الإسلام. ما أعظم الإسلام الذي كفل السلام والسلام لكل الخلق. صدق ربنا الرحيم الذي بعث النبي الرحيم كرحمة للعالمين عندما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن النبي رحمة للعالمين، الجن عالم والإنس عالم والطير عالم والدواب عالم والشجر عالم، والنبي جاء كرحمة لمن؟ للعالمين، لكل عالم من هذه العوالم، للعالمين. إنه النبي الرحيم الذي علمنا أن سقيا كلب تسببت في مغفرة ذنوب بغي. عارف يعني امرأة بغي؟ يعني شغالة في الدعارة، مش غلطة مرة، شغالة كده، زنت كم مرة دي؟ كم 100 مرة؟ الله أعلم. النبي علمنا في سنته أن امرأة من البغايا سقت كلبا فغفر الله له، وعلمنا أن امرأة من بني إسرائيل حبست هرة فماتت فدخلت فيها النار. المؤمن اللي تعلم الكلام ده ما يرقش دماء الناس بغير حق. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت فدخلت فيها النار. في هرة، المسلم اللي عارف ان قتل هرة ظلما يودي جهنم ما يروكش دماء حد بغير حق. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. المسلم اللي عارف إن سقيا كلب تغفر ذنوب البغايا ما يقتلش حد، ده رفيق حتى بالحيوان، حتى بالطير، حتى بالزرع والشجر. الإسلام دين رحمة يا أخوانا. بلغت عظمة الإسلام في الرفق بالحيوان أنه نهى حتى عن شتم الحيوان. هو لم يقل رسولنا فيما رواه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. الأدب ده حتى ما تسمش الحيوان، لا تسب الديك ليه؟ يوقظ للصلاة. بلغت عظمة الإسلام حتى في الرفق بالحيوان إن النبي محمد لعن من وسم حيوانا في وجهه. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه صحب كواه بالحديد المحمي في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه في وجهه، لعن الله الذي وسمه. شفت النبي بيغضب لحيوان عذب؟ يبقى اللي تعلموا سنة النبي لا يمثلون بالجسد ولا يريقون دماء الناس بغير حق ولا يخطفون كهؤلاء الذين خطفوا السفير المصري وذبحوه. دي مش أخلاق إسلام ولا دي أفعال مسلمين عندهم علم أو إيمان. سبحان الله العظيم، النبي غضب لحمار وسم في وجهه، ما هذا الذي نراه؟ بل إن الله عز وجل عاتب نبيا من الأنبياء لأنه أحرق واديا للنمل، والحديث صحيح. نبي من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، نام في أصل شجرة لدغته نملة فغضب فأحرق وادي النمل، فعاتبه ربه فقال: أهلكت أمة مسبحة. الله غضب لنملة وعاتب نبيا: أهلكت أمة مسبحة. وكذلك مر رسولنا صلى الله عليه وسلم على قرية من قرى النمل فوجدها محترقة فغضب وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. بل بلغت من شفافية الصحابة في الرحمة والرفق إن سيدنا حذيفة بن اليمان كان إذا انتهى من طعامه أخذ فتات الخبز ووضعها أمام وادي من أودية النمل بجوار بيته. قالوا يا حذيفة ماذا تفعل؟ قال هذا النمل من جيراني، ولقد أوصى رسولنا بالجار. يا سلام، يا ريتك نملة من جيران سيدنا حذيفة. دول الصحابة، دي أخلاق الصحابة، ده كلام ربنا، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل بلغت عظمة الإسلام في شأن الرفق حتى بالحيوان، إن النبي لعن من أهلك حيوانا في غير منفعة. عارف لعن يعني؟ النبي قال يا رب لا ترحمه، دي اللعنة. دعا عليه إن ربنا يطرده من رحمته. اللي يقتل حيوان في غير مصلحة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. غرضا يعني ايه؟ نشان. الجماعة اللي غاوين يصطادوا عصافير يتك ويجري، بتصطادها ليه؟ بنلعب. النبي لعنك، النبي لعنك، هذا في شأن العصافير. أمال البني آدمين؟ فلسمع هذا الحديث، والله العظيم لما قرأته كده الواحد حس إن جلده يقشعر، شعرك يوقف. اسمع، روى أحمد في مسنده والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا، عصفور، من قتل عصفورا عبثا عجى العصفور إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. صليت على رسول الله عصفور، واحد قتله عبثا بيلعب، الأخ بيلعب، العصفور يعج، يعني يعج يعني صارخ يصيح. مش النبي قال أفضل الحج العج وإيه والثج؟ العج يعني إيه؟ ترفع صوتك بالتلبية، والثج يعني إيه؟ نحر البدن والهدي. ها؟ الثج إراقة دماء الذبائح. من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفع. قصاص، خذ لي منه. كل مقتول يؤتى به في الآخرة، إن قتل بغير حق يؤتى به وقد تعلق في عنق القاتل، وأوداج المقتول تشخب دما حتى يقف بين يدي الله فيقول المقتول: يا رب سل هذا فيما قتلني، خذني منه. يا أخي ده الإسلام ده أعظم دين، يصون الدماء ويحفظ أرواح العباد، حتى في الذبح المباح يا أخي، حتى في القتل المباح النبي يقول صلوا عليه. والحديث رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إلى هذا المدى، حتى لو أنت بتحارب أعدائك في معركة في الميدان، لا تجهز على جريح، لا تقتل امرأة ولا طفلا ولا راهبا ولا تقطع شجرة ولا تقتل حيوان بغير منفعة وبغير حق. احنا عندنا اخلاق حتى في الحرب يا اخوانا. اللي بنشوفه ده لا دين ولا اخلاق. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى عظمة الاسلام، انظر الى عظمة الاسلام حتى مع الحيوان المباح ذبحه. كيف نذبحه؟ قال لك وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل روى الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يحد شفرته امام الذبيحه فقال اتق الله ولا تمتها مرتين. يا سلام على الرحمه، حتى ما تسنش السكينه قدام الذبيحه. شفت رحمه الاسلام حتى مع الحيوان. لا تذبح شاء امام شاء. قدم الطعام والشراب اولا للذبيحه، اسحبها قدها للموت برفق. روى عبد الرزاق في مصنفه ان عمر بن الخطاب راى رجلا يقود شاة من قدمها بشده ليذبحها، فقال عمر ويلك، قدها للموت قودا جميلا، اسحبها جامد ليه؟ دي اخلاقنا حتى مع الحيوان. بل انظر الى عظمة الاسلام حتى في الحروب. عن بريدة رضي الله عنه قال، والحديث رواه البخاري ومسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ما تسرقوش ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني بالجثث، ولا تقتلوا وليدا. وفي رواية أخرى في كتاب المغازي عند البخاري أن النبي قال ولا يقتل راهب، ولا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على قتال. شوف أخلاقنا حتى في الحرب. أبو بكر الصديق أما كان يخرج جيشا من جيوشه كان يوصل جيش، لا تقتلوا طفلا وليدا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا راهبا منعزلا في صومعته ولا تقطعوا الشجر. دي أخلاقنا حتى في الحرب، عندنا رحمة. أين هذه الأخلاق مما فعله الصرب مثلا بالمسلمين؟ غرسوا أجنة الكلاب في أرحام المسلمات، اغتصبوا قرابة 80,000 امرأة، قطعوا رأس مفتي البوسنة وركلوها بالأقدام، لعبوا بها الكرة. أحدهم قتل امرأة أبت أن تسلمه نفسها ليفعل به، فلما قتلها قام يفعل به، قال صاحبه إنها ميتة، فوضع يده على جسمها وقال ما زالت ساخنة، وجامعها وهي ميتة. هذه أخلاق المسلمين في الحروب. أين أخلاق الكفار منه؟ أين أخلاق من صنعوا القنبلة الذرية ودمروا هيروشيما وناجازاكي من أخلاقنا؟ فين أخلاق إيطاليا اللي قتلت مئات الألوف في ليبيا من أخلاقنا؟ فين أخلاق فرنسا اللي قتلت مليون جزائري من أخلاقنا؟ فين أخلاق إنجلترا اللي جاءت بالوبال على مصر والعراق والحجاز عندما احتلتها من أخلاقنا؟ احنا عندنا أخلاق، ولا نعامل الكفار بمعاملتهم لنا، وإلا تساوينا معهم. روى أحمد في مسنده والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يا ابني انت فوق، أخلاقك في السماء. قال ربنا في قرآنه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فضل شيخنا، هذه كما سمعتم أخلاق الإسلام وعظمة الإسلام في صيانة أرواح العباد وفي صيانة دماء الخلق. أما أن تقع هذه الحوادث الغبية ويأخذها أعداء الإسلام كتكأة لوصم الإسلام بأنه دين إرهاب ووحشية وتطرف وغلو وأن أهله دمويون، فالإسلام بريء كل البراءة من هذا. ولا أجد لنا ولهم مثلا إلا كقول العربي القديم: رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. طيب، هذه التفجيرات التي وقعت في الأزهر والتحرير والسيدة عائشة، وكنت قد تكلمت عنها في محاضرة سابقة تحت عنوان ليس جهاد ولا استشهاد. فعلا هذا الذي يحدث ليس جهاد ولا استشهاد، والإسلام بريء منه كل البراء. هذه التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ وسبقها خطف السفير المصري وذبحه، كل هذا الإسلام بريء منه كل البراء. ولست بدعا في هذا، أنا لا أعرف عالم واحد قال بخلاف هذا الذي ذهبت إليه. ابن باز بن عثيمين الألباني الفوزان، أمين، كل العلماء المشاهير في مصر يقولون أن هذه جرائم وأن الإسلام بريء منها كل البراء. قلنا فتوى هيئة كبار العلماء قالوا فيه: من المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات الخمسة وحرمت الاعتداء عليها، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، ولا يختلف المسلمون على تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة، والأنفس المعصومة في الإسلام هي أنفس المسلمين وأنفس المعاهدين وأنفس الذميين أهل الذمة وأنفس المستأمنين. واحد أجنبي دخل إلى ديارنا، خبير هيعلمنا نركب مكان إزاي، خبير هيعلمنا حاجة، أو سائح دخل إلى بلادنا أذن له بالدخول، ادوا تأشيرة، أيوة ده عهد أمان. هذا دخل إلى بلدنا بأمان، والنبي قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا في شأن المعاهد. أما المستأمن فلو دخل إلى بلادنا كافر في جوار رجل أو امرأة بأمان من الرجل أو المرأة فقد صار دمه علينا حراما، ولو كان يحاربنا. تخيل بيننا وبين أهله وقومه حرب، دخل بلدنا، هو المحارب أصلا دخل بلدنا في أمان أحد، صار دمه علينا حراما. هو السفراء عندنا بيقتلوا مثلا؟ الرسل بيقتلوا؟ واحد جايب لك رسالة من قائده الكافر وبينك وبينه معركة، الرسل لا يقتلون، السفراء لا يقتلون، لأنهم يدخلون بأمان. واحد سائح داخل البلد بأمان،
جاي لابس عريان، جاي مش عارف ايه، جاي متنيل، دي قضية اخرى لا تبيح لك دمه. سبحان الله العظيم، دخل بأمان. لو أقل واحد في الأمة أمنه لأمانه اعتبار وحرمة. من لسه قايل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فمن أخطر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذه أم هانئ، امرأة. النبي لما فتح مكة، والحديث رواه البخاري ومسلم، لما النبي فتح مكة دخل رجل اسمه ابن هبيرة في أمان امرأة اسمها أم هانئ. سيدنا علي يبحث عن ابن هبيرة ليذبح. ابن هبيرة جري قال يا أم هانئ أجيريني أمنيني، قالت أنت في جواري، مع أن في حالة حرب وامرأة أمنته، أنت في جواري أجرتك. وقالت يا علي لا تتعرض له بأذى، قال بل سأقضي عليه هأتله. قالت لقد أجرته، قال وأنا قاتله. قالت حنانيك على رسلك حتى أخبر النبي، فذهبت إلى النبي وأخبرته الخبر. ماذا قال؟ قال لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. تخيل حتى لو دخل في أمان واحدة ست، في أمان رجل من عامة الناس، هذا السائح يدخل إلى بلادنا بأمان، دمه علينا حرام. بل بالعكس، أنا أطلب أن نتعامل معه بأخلاق الإسلام. الذين يتعاملون مع السائحين في البيع الحلال عشان ما تلخبطش، يتعامل معاه بأخلاق الإسلام، ما يغشوش، يبيع لهم مع 10 ب50. المسلم مش غشاش يا ابني، المسلم مش نصاب، عامله بأخلاق الإسلام. ده في دول دخلت الإسلام بسبب أخلاق أجدادنا التجار. أنا عايز الرجل ده يرجع وراسم صورة جميلة عن الإسلام، فإن لم يدخل في الإسلام صار سفير لا يخبر عنا في بلده إلا بالخير. إنما يقولك ده عام نصابين وحرامية ونصبوا علي وعملوا. الله، فين أخلاق المسلمين؟ عاملون بهذه الأخلاق. المانع أن يكون معك كتيبات فيها كلام عن الإسلام بالإنجليزية بالفرنسية بالروسية، شوف أنت تتعامل معهم بقى. عندما يأتيك السائح تقول اتفضل هدية كتاب عن الإسلام. الناس دي فضوليين، عندهم فضول إلى أبعد حد، ويحبوا يقرأوا جدا. ما دي دعوة إلى الله. أنت معك لغة كلمه، ما عنديش، خلاص اشتري الكتيبات دي. مش بتشتغل في المجال المباح في هذه الناحية؟ خلاص اديهم زي فضل دعوة ومثمرة. وفي ناس كتير دخلوا في الإسلام عن بهذه الطريقة، هذا هو المطلوب. إنما التفجيرات دي هل تأتي بمصلحة واحدة للمسلمين؟ في أول ما وقعت أحداث شرم الشيخ كل الناس وبعض الصحفيين كتبوا دي وراها اليهود، اليهود أكيد اليهود. الناس مش متصورة إن في مسلم عنده ذرة دين أصلا ممكن يعمل كده فعلا. فين المصلحة؟ في مصلحة 1 في المليون جناها المسلمون من وراء هذا الغباء؟ فين؟ أولا اعتدوا على حرمة بلاد المسلمين وروعوا فيها الآمنين، وقتلوا أنفس معصومة بغير حق من المسلمين ومن غير المسلمين. ثم هذا فساد في الأرض، ومنهم من انتحر بهذا، وقتل النفس حرام. والأمة الإسلامية أصلا تعاني من تربص أعداء الله بها، فكيف يعطوا فرصة للتدخل في شؤوننا؟ شارون بعث يقول: لو أحببتم المساعدة في قمع الإرهابيين المسلمين أنا جاهز. من هذا الغبي الذي بغبائه أتاح فرصة ذهبية حتى لشارون؟ الغباوة دي! أنا عايش واحد في المليون مصلحة من وراء هذه الجرائم جناها المسلمون، مفيش. كل هذه التفجيرات والله العظيم لا تصب إلا في مصلحة أعداء المسلمين، وإلا في مصلحة أعداء الأمة. فاللهم اهد شباب المسلمين يا رب، اللهم آمين. طيب، هذه التفجيرات سببها ايه؟ انا قلت واكرر، من اسبابها، من اهم اسبابها، الجهل. لو كان، وانا اشك، الذي فعل هذا من المسلمين فهو جاهل، جهول. الجهل عاطفة متقدة، حماس مشتعل، ومش منضبط بالعلم، أتى على نفسه وعلى الأمة بالخراب. كل العلماء يحاربون هذا، استندوا إلى من من العلماء هؤلاء؟ لمين؟ الجهل بالدين. وربنا خوفنا بآية في قرآنه فقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا كده شهير، ده أنا كده بقى عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان، فاكر نفسه يحسن صنع، وقد ضل سعيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظيم. طيب، السبب الثاني الغلو. الخوارج أعداء الأمة، اللي هم كلاب النار زي ما النبي قال عنهم، كانوا بيصلوا أكثر من الصحابة، وبيقرأوا قرآن أكثر من الصحابة، والنبي قال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. في القراءة، القرآن يعني، لا يجاوز القرآن حناجرهم، بيقروا ما بيفهموش. غلو. النبي قال فيما رواه مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هو المتنطع؟ المتشدد في غير موطن التشديد. ما تجريش بقى تقولي على واحد ملتحم متشدد، لا يا حبيبي، ده متمسك بسنة النبي. ما تقوليش على واحدة منتقدة متزمتة، لا يا حبيبي، ده بنتك اللي ماشية من غير حجاب متسيبة. التشدد هو ايه؟ انك تتشدد في غير موطن التشديد، لا معاك دليل من القرآن ولا السنة. طب ليه؟ ان الدين يسر، دين سمح سهل. النبي ما خير بين امرين الا اختاره ايسرهما. يبقى الغلو في الدين. ثلاثه، احوال العالم. بيقول لي: عم الشيخ انت يعني مش شايف جاي تلوم العيال اللي عملت، ما تشوف ايه بيعملوا ايه في العراق، وبيعملوا ايه في فلسطين، وبيعملوا مش عارف عمل. ايوه، ما احنا عارفين الكلام ده كله، بس برضه هذه التفجيرات غبيه، والاسلام منها بريء. الله، ما لسه قايل النبي قال: اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لو قال لسه عدوك يبقى الفرق بينك وبينه ايه؟ المسلم اخلاقه من ذهب، المسلم في السماء، انفه عزة الايمان مش كبرياء الطغيان، سبحان الله العظيم. لازم كل فعل، كل حركة، كل سكنة في حياتك تكون منضبطة بقال الله قال الرسول. طب والعلاج ايه عشان ما نشوفش كمان سنة ولا كمان كام شهر؟ اسأل الله ان يجعل بلدنا امنة مطمئن. خراب في حتة تانية. العلاج الرجوع الى العلم، نفسح مجال اكبر واوسع للعلماء الربانيين لتعليم الشباب. قلت وهأقول، ايه المانع ان مشايخنا الكبار يجوا في التلفزيون المصري؟ ايه المانع يعني؟ الدعاء اللي الناس بيثقوا فيهم، مش عايزين موظفين، مع احترامي لكل الموظفين، لا عايزين ناس مجتهدة حتى لا تظن بهم الظنون. المانع يجيبوا في التلفزيون عندنا الشيخ يعقوب، الشيخ حسان، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ مصطفى العدوي مثلا، مثلا يعني. المانع، المانع، ويعملوا برنامج والحلقة تبث مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان نوسخ في أذهان الشباب ان التفجيرات دي جرائم. المانع؟ سبحان الله، ان تفتح لهؤلاء الجرائد الرسمية يكتبوا مقالات اسبوعية يبينوا حقائق الدين. المانع؟ اللي يجيبوا داعية مشهور معروف محبوب في استاد القاهرة مثلا وبالمجان، ما بيعملوا حفلات رقص ودانس بالمجان لمصلحة البلد ولمصلحة الأمة ولمصلحة الشباب، ويعلم الناس بقى. السعودية تجيب مشايخنا في المجد وينصحوا ويعلموا، واحنا نسيبهم؟ سبحان الله العظيم، بقى علماءنا وشبوا على تراب بلدنا ونبتوا على أرضنا وشبوا عليه ولا ننتفع بهم؟ سبحان الله العظيم. العلاج الناجع النافع ترك مساحات أكبر للعلماء، يعلموا الشباب، تفتح لهم قنوات في الجامعات لقاء مع الشباب، في النقابات لقاء مع الشباب، في الجرائد، في التلفزيون، في الإذاعة. أي نعم، ثم واجب على كل من يعتلي المنبر، واجب شرعي، أن يبين هذا الذي بينته الآن من خلال خطب الجمعة. العدد بيبقى أكبر، وفي ناس ما بتجيش غير يوم الجمعة، يبقى لازم خطبة الجمعة يكون فيها كلام عن هذا الموضوع عشان نبين أن الإسلام بريء من هذا الذي يحدث ومن هذا العار الذي يريد أعداء الإسلام أن يلصقوه به. هذا هو العلاج الناجع النافع باعتقادي. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللهم اهد شبابنا يا رب، اللهم أبعد عن بلادنا كل شر، اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.